الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن حاجة الإنسان إلى الله عظيم، ولا غنى له عنه طرفة عين، وما عبد الكفار الأصنام إلا لظنهم أنها تنفع وتضر مع الله عز وجل أو من دون الله عز وجل. ولهذا بين الله عز وجل في كتابه الكريم في مواطن كثيرة أنهم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وبين الله عز وجل عجز المخلوقين المربوبين وإن سموا آلهة عن نفع أنفسهم فضلا عن نفع غيرهم. ومن كان عاجزا عن نفع نفسه فهو على نفع عن نفع غيره أعجز. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم في المقام العالي الرفيع بين الله عز وجل أنه عبد له، وأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فأمره الله أن يقول لقومه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وبقوله: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فإذا كانت هذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ليس لديه من الأمر شيء، إنما هو بالله، فما سواه من باب الأولى. وهكذا جبريل عليه السلام وصفه الله بالمتين وبالقوي وبغير ذلك، ومع ذلك تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فقال أنزل الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك. فالأمر لله، وإنما رفعت درجات الأنبياء والمرسلين بطاعتهم لربهم وبتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فلهذا كان من رؤوس الطواغيت من دعا إلى عبادة نفسه، أو من عبد وهو راض، وبهذا تعلم أن كثيرا مما يسمون بالأولياء والأوتاد والأقطاب قد يكون ليس لهم من الولاية شيء، لا سيما إن كانوا مشركين منددين أو كانوا راضين بما يصنعه الأتباع من دعائهم والنذر لهم والذبح والتقرب إليهم والخوف منهم وغير ذلك من أنواع القرب. ولما كان الإنسان فيما تقدم من الحاجة إلى الله عز وجل، فقد جعل الله وشرع لعباده أمورا يتوسلون بها إليه ويتقربون بها إليه، فالوسيلة هي القربة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فالوسيلة هي القربة. فجعل الله لعباده ما يتوسل به إليه ويكون كالمقدمة بين يدي المطلوب وبين يدي الاستعاذة من المرهوب، فيكون أدعى لقبول الدعاء واستجابته، وأدعى لإعادة العبد وحفظه. ألا وإن أعظم ما يتوسل به عند الله لجلب المنافع ودفع المضار لهي أسماء الله وصفاته. ولهذا قال عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأمر الله الداعين أن يدعوه بأسمائه الحسنى، والأسماء الحسنى هي ما تضمنت أربع أمور. الأول الأسماء المذكورة في الكتاب والسنة الصحيحة. الثاني الأسماء الدالة على المدح والكمال المطلق من كل وجه. الثالث الأسماء المتضمنة لصفات جليلة عظيمة، إذ أن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، فاسم السميع يتضمن صفة السمع وأن الله يسمع، والبصير أن الله يبصر، والقوي أن الله ذو القوة، والعزيز أن الله ذو العزة، والغفور أن الله يغفر. فكل اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى يتضمن صفة عظيمة جليلة. الأمر الرابع من حسنها أننا أمرنا أن ندعو الله عز وجل بها، وينبغي للداعي أن يضع بين يدي مطلوبه ما يناسب الحال ويناسب المقال. فإذا أراد أن يدعو لشخص بإحسان أو رحمة أو لنفسه أو لغيره، فينبغي أن تكون الأسماء المتوسل بها ما كان من هذا الباب. فمثلا تقول: يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا رازق أو يا رزاق على ما جاء في الأسماء إثبات الرازق والرزاق. ارزقني واعطني. وربما يتوسل إلى الله عز وجل في الأمر بأكثر من اسم، لأن بعض الأسماء تتضمن معاني جليلة عظيمة وتدل على عدة صفات. فمثلا تقول: اللهم إني أسألك بكرمك وفضلك ورحمتك وجودك وإحسانك، يا رحمن يا رحيم، أن تصلح شأني وأن تستر عيبي وأن تقضي ديني وأن تفرج همي، إلى غير ذلك من التوسلات. بينما إذا كان توسلك في دفع مرهوب فتتوسل إلى الله بأسماء العظمة والكبرياء والقوة والجبروت، فتقول مثلا: اللهم إني أسألك بقدرتك على كل شيء، يا عظيم يا كبير يا جبار يا قاهر أو يا قهار، أن تدمر على الكافرين وعلى المعرضين أو نحو هذا. الشاهد من هذا أن أعظم ما يتوسل به إلى الله عز وجل هو التوسل بأسمائه وصفاته. وإذا تأملنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه من هذا الباب. ومما يدل على أهمية التوسل بالأسماء والصفات ما جاء عند أبي داود وغيره عن فضال بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو الله ولم يثني عليه ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، لم يأتي بأسباب استجابة الدعاء. بينما نرى أن ابن مسعود كما في مسند أحمد وغيره أنه كان يصلي من الليل، فلما كان في صلاته قال أو قال حمد الله وأثنى عليه، ثم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. فكان من دعائه: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. ومثل ذلك ما صح عن بريدة: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وانظر إلى توسلات إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. انظر بماذا توسل، توسل باسم السميع وباسم العليم لدلالتهما على أن الله عز وجل يسمع دعاءهما ويعلم بأعمالهما. ثم قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فتوسل إلى الله عز وجل في التجاوز عما يتجاوز عنه باسم التواب واسم الرحيم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ونبيك حق، إلى غير ذلك مما يتوسل به. فأعظم ما يتوسل به عند الله هو الأسماء والصفات. ولهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وكان يقول في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، وفي رواية: إنك أنت التواب الغفور. يتوسل إلى الله عز وجل بالأسماء والصفات. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألظوا بياذ الجلال والإكرام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: يا حي يا قيوم، كما في حديث أنس والحديث الأول عن بريدة رضي الله عنه. وكلها في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. الأمر الثاني مما يتوسل به، إلا أن هنا أمر أنبه عليه، وأنه لا يجوز أن تدعى الصفة. فلا تقل: يا وجه الله اغفر لي، أو يا يد الله اعطيني، أو يا رحمة الله اغيثيني. فالذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى المتصف بصفات الجلال والكمال والعظمة والكبرياء. وأما حديث أنس بالزيادة التي فيه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فهذه الزيادة شاذة إن لم تكن منكرة. وإنما الثابت: يا حي يا قيوم. الأمر الثاني مما يتوسل به التوسل بالعمل الصالح. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فمثلا تقول: اللهم بإيماني بك وتصديقي برسولك واتباعي لسنة نبيك أسألك أن تكرمني يا رب العالمين بكذا وكذا. ومما يدل على جواز التوسل بالعمل الصالح حديث ابن عمر في الصحيحين، وجاء عن أنس والنعمان بن بشير خارج الصحيح في قصة النفر الذين آواهم المبيت إلى غار فانحدرت عليهم صخرة فسدت باب الغار، فقالوا: لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغمض قبلهما أهلا ولا مالا، فنابي الطلاق الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فقمت والقدح في يدي حتى استيقظا والصبية يتضاغون عند قدمي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا. فقال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم أردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فتركتها وهي من أحب الناس إليها، وتركت 20 و100 دينار. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت شيئا، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث: اللهم كان لي أجراء فأعطيتهم أجورهم إلا واحدا ترك الذي له وذهب، فنميت له أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاء فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. قال: كل ما ترى من الغنم والبقر والرقيق أجرك. قال: اتق الله تسخر مني. قال: هي أجرك. فأخذها ولم يعطي منها شيء. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصحراء. فانفرجت فخرجوا يمشون. القسم الثالث من أقسام التوسل المشروع هو التوسل بدعاء الرجل الصالح، كأن تقول لمن ترجو فيه الصلاح وتتوسم فيه استجابة الدعاء: ادعو الله عز وجل لي أن يفرج همي أو يقضي ديني أو يشفي مريضي أو يثبتني أو غير ذلك مما يسأل من الله سبحانه وتعالى. ودليل هذا الفعل عدة أحاديث. الأول ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة، وإن كان بعض أهل العلم يتكلم عليه، إلا أن الحديث قد مر على كثير من العلماء وعلى كثير من النقاد وأثبتوه في قصة القرني، ويس القرني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: فإذا لقيته فاسأله أن يدعو لك. فلقيه عمر فقال: يا أويس ادعو الله لي، وذكر له الحديث. ومنها أيضا ما جاء في حديث عثمان ابن حنيف في قصة الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني. فقال: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك. قال: بل ادعه. قال صلى الله عليه وسلم: توضأ للصلاة ثم صلي ركعتين وقل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتشفعني فيه. الحديث بمعناه. وأيضا ما جاء في مسلم عن أم الدرداء أنها قالت لزوج ابنتها لما أراد أن يذهب للحج أو العمرة: ادعوا الله لنا. وما زال المسلمون يسألون من يرجون صلاحه الدعاء، إلا أن الإنسان إن لجأ إلى الله بنفسه فهو أفضل وأحسن وأرجى في الاستجابة، لا سيما إن جاء مع الدعاء بما تقدم من التوسل بأسماء الله وصفات الله أو التوسل بالعمل الصالح، وإن جمع إليه كذلك التوسل بدعاء الرجل الصالح فذلك جائز ولا محظور فيه. وقد قال عمر بن الخطاب للعباس رضي الله عنه أن يدعو الله لهم بالسقيا، فدعا لهم فسقوا. وهكذا معاوية بن أبي سفيان طلب من يزيد بن الأسود أن يدعو الله عز وجل لهم فسقوا. وكم من الأحاديث والقصص التي فيها إتيان الصحابة رضي الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الدعاء منه. فهذه الثلاثة من أنواع التوسل تسمى بالتوسل المشروع، أي التوسل المأذون به شرعا من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثاني من أسباب من أقسام التوسل فهو التوسل الممنوع، وهو منقسم إلى قسمين. القسم الأول إن كان المتوسل بالمخلوق يدعوه ويرجوه ويسأله ويتوكل عليه ويعتمد عليه ويصرف له الطاعات والقربات وغير ذلك، فهذا مشرك شرك أكبر مخرج من الملة، كمن يدعو القبر سواء كان يعني المقبور فيه وليا أو غير ولي، أو يدعو كمن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يقول يا محمد أو يا علي أو يا عيدروس أو يا محضار أو يا من كان، فإنه لا يجوز أن يدعى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإنما يجوز من الدعاء ولا يسمى دعاء سؤال الحي الحاضر القادم، كأن تقول يا فلان اعطني القلم أو اعطني ماء، حي حاضر قادر. أما أن يسأل من ليس بقادر أو ليس بحاضر أو ليس بحي أمرا لا يقدر عليه ويدعوه ويرجوه ظانا منه استجابة الدعاء وتحقيق الرجاء ويكون منه هذا الصنيع عبادة، لأنه ما يذهب يقول اعطني إلا هو يعتقد أن لصاحب هذا القبر قدرة على الإعطاء أو على المنع، هذا مشرك شرك أكبر مخرج من الملة. والنوع الثاني من التوسل الممنوع هو التوسل البدعي، وإن كان يجيزه الإمام أحمد في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، إلا أن هذه زلة، فالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل بالأنبياء أو التوسل بالقرآن، كأن تقول بحق القرآن بحق الفاتحة بحق قل هو الله أحد بحق نبيك أو بجاهه أو بوجهه أو بمنزلته أن تعطيني وأن وأن وأن، كل هذا من التوسل البدعي. ومما يدل على بدعيته أن الصحابة لما أصابهم القحط سألوا العباس أن يتوسل لهم بمعنى يدعو الله، ولو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات العباس كما يقول بعض المبتدعة لكان توسلهم بذات النبي صلى الله عليه وسلم أقرب، والرسول صلى الله عليه وسلم مقبور عندهم ولا تبلى أجساد الأنبياء، ومع ذلك سألوا العباس أن يدعو الله أن يسقيهم. هذا تلخيص مختصر لهذه المسألة، والذي نريد أن نكرره ونقرره أننا بحاجة إلى الله عز وجل في ليلنا ونهارنا وسرنا وجهارنا وحضرنا وسفرنا، فعلينا أن نقدم بين يدي المطلوب ما يكون سببا لرفع البلاء ودفعه، وما يكون سببا لجلب الخير. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يعيننا على طاعته وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين.